السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أنها لن تتوانى في الرد على أي عدوان. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة بنابلس في الضفة الغربية. أوروبا تطالب بتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إيران لن تتوانى في الرد على أي عدوان. وفي تغريدة له ردا على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الصهيوني، كتب كنعاني أن رئيس وزراء الكيان الإرهابي الأول في العالم استغل منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة لنشر الكراهية وتهديد الشعب الإيراني مقلدا سلفه الفاشل، مضيفا أن هذا هو أسلوبهم الدائم في الابتزاز وتهديد العالم. وأوضح كنعاني أن إيران أثبتت أنها في حال التعرض لأي عدوان لن تتوانى في توجيه الرد المرعب على المعتدين. أكد كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية لشؤون القوات المسلحة اللواء يحيى رحيم صفوي أن إيران تقود خطاب المقاومة في العالم. وأمام المؤتمر السابع للمجاهدين في الغربة قال صفوي إن الثورة الإسلامية في إيران تمثل قلب جبهة المقاومة في المنطقة والعالم. وللمزيد حول انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السابع للمجاهدين في الغربة بطهران، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
المؤتمر الدولي السابع لمجاهدي الغربة انطلق في العاصمة طهران حاملا شعار تبيان التناقض بين خطاب المقاومة ونظام الغطرسة العالمية، والذي يعقد بشكل دوري بهدف تكريم أبطال الجهاد والمقاومة الذين يدافعون عن قضايا بلادهم ضد الغطرسة العالمية.
حاليا الثورة الإسلامية في طليعة جبهة المقاومة التي امتدت إلى لبنان وفلسطين واليمن وسوريا والعراق وأوصلتهم إلى انتصارات كثيرة، وإن خطاب المقاومة يساعد على انتصار المستضعفين والمسلمين أمام الاستكبار بقيادة أمريكا وأذنابها.
هذه النسخة من مؤتمر مجاهدي الغربة الدولي شهدت حضورا من شخصيات المقاومة من إيران وأكثر من 240 ضيفا من 36 بلدا حول العالم لبحث موضوعات مختلفة حول المقاومة والجهاد ضد الغطرسة وتدارس موضوع المقاومة وسبل دعمها.
بما أن الإمام الرضا عليه السلام يعتبر خير مثال للمجاهدين في المنفى، قمنا بعقد هذا المؤتمر لتكريم عدد من المجاهدين الذين يحاربون القهر والظلم.
وبحسب الأمانة العامة لمؤتمر مجاهدي الغربة الدولية، فإن عدد المقالات العلمية التي تحدثت عن موضوع الجهاد تجاوزت 20 مقالا، مؤكدة أن المؤتمر سيختتم أعماله في مدينة دانغان بتكريم جهاد المجاهدين وأسر الشهداء والمضحين في الغربة والمقاومة الإسلامية.
يرمي المؤتمر إلى تكريم الأبطال والمجاهدين الذين رفعوا راية الجهاد والمقاومة عالية في دول أخرى تقف في الخط الأمامي من جبهة مقارعة العدو ومخططاته.
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أنه سيلتقي بمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي غدا الأحد في فيينا على هامش المؤتمر السنوي العام للوكالة. وأعرب إسلامي عن أمله في أن تمهد هذه المحادثات إلى إنهاء التصورات الناتجة عن الضغوط السياسية والنفسية ضد إيران، وأشار إلى أنه سيتناول في خطابه أمام مؤتمر الوكالة الاتهامات الجائرة والمتكررة ضد إيران بشأن مواقع نووية مزعومة. أكد قائد القوة الجوية للجيش الإيراني العميد حميد واحد أن الجمهورية الإسلامية اليوم أقوى وأكثر تطورا من أي وقت مضى من ناحية القوة الدفاعية. وأوضح العميد واحد أن القوات الجوية لن تقف عند مستوياتها الحالية مشددا على وجوب مواكبة التقدم يوما بعد يوم وفقا لأحدث العلوم والتكنولوجيا في العالم. وفي جانب من تصريحه خطب قائد القوة الجوية دول الجوار أن وحداتهم هي للردع فقط، لافتا إلى أهمية مواصلة أعداد القوة لمواجهة الأعداء. شهدت العاصمة الإيرانية طهران والعديد من المدن الأخرى مسيرات جماهيرية حاشدة تنديدا بأعمال الشغب الأخيرة التي قامت بها حفرة من المندسين والمشاغبين انتهكت فيها المقدسات وأساءت إلى القرآن الكريم فيما ألحقت خسائر بالممتلكات العامة. المشاركون في هذه المسيرات رددوا شعارات مناهضة للاستقبال العالمي وشعارات أخرى تأييدا للثورة ودعما للنظام الإسلامي وإدانة للفوضويين الذين انتهكوا حرمة المقدسات الإسلامية من خلال حرق المساجد والأماكن المقدسة وسد الطرق العامة ومهاجمة رجال الشرطة. وحول أعمال الشغب التي تشهدها بعض المدن الإيرانية منذ أيام نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
ذبح وحرق واعتداء على رجال الشرطة والمواطنين وتخريب، هذا ما شهدته الاحتجاجات الجارية في بعض المدن الإيرانية منذ نحو أسبوع والتي استغلتها مجموعات وعناصر منظمة يتم تعبئتها من الخارج وأعلن الغرب تأييده لها. هذا أحد عناصر الشرطة في مدينة أمول شمالية إيران، يتلقى عدة طعنات في الرقبة ثم تم إشعال النيران بسيارة الإسعاف التي حاولت إنقاذه.
للحظة أدركت أنني تعرضت للطعن في رقبتي وسالت الدماء في كل مكان، كان من الواضح أن من طعنني كان محترفا.
وهذا الآخر هو مواطن من مدينة أصفهان يتم ركله من قبل مجموعة من مثيري الشغب دون رحمة.
إنهم يقومون بإيذاء الشرطة ويرمون المحال التجارية بالحجارة، اعترضت على ما يقومون به وسألتهم لما يفعلون ذلك وإذا بهم يشنون هجوما علي، تلقيت ركلات على رأسي وكل مكان من جسمي من كل مكان.
همجية أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات بينهم مدنيون وعناصر الشرطة، وحرمت أطفالا من أبائهم وزرعت الحسرة في قلوب أمهاتهم كحال والدة الشهيد محمد رسول دوس محمدي الذي استشهد في مدينة مشهد المقدسة إثر تلقيه عدة طعنات من قبل مثير الشغب.
أحد أولادي رحل اليوم، فلتعلموا أن العشرات سيرحلون أيضا.
يجب عدم السماح بأن تكون البلاد في خطر.
أعمال الشغب ضيقت الخناق أيضا على أصحاب المتاجر الذين وجدوا أنفسهم مجبرون على إغلاق محالهم باكرا خوفا من التعرض لهم.
في العادة نفتح حتى الساعة 11 ليلا، لكن الآن بسبب هذه الأحداث فإننا نغلق عند 5.
التخريب طال أيضا الممتلكات الخاصة والعامة والمباني التجارية وبعض المصارف، كما لم تسلم المساجد والحرمات الدينية، ما دفع السلطات إلى اعتقال العديد من مثير الشغب ومن يديرونها، مشددة على أن أمن الشعب الإيراني خط أحمر ولن يتم السماح لأحد بالإخلال به.
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوة الاحتلال الصهيوني بزعم تنفيذ عملية دهس قرب إحدى المستوطنات بنابلس في الضفة الغربية المحتلة. وادعى إعلام الجيش الصهيوني أن قوة الكيان استهدفت بأسلحتها سيارة فلسطينية بعد اصطدامها بدورية لشرطة الاحتلال، ما أسفر عن إصابة عنصري للأمن الصهيوني. بدورية أشادت حركة حماس بالعملية واعتبرتها ضمن إطار المعركة المفتوحة للدفاع عن الأقصى وحمايته من المستوطنين. وشددت حركة حماس على أن المسجد الشريف خط أحمر، مضيفة أن الاعتداء عليه سيشعل ثورة جديدة ستمتد إلى كافة أرجاء الضفة والقدس المحتلتين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 600 مسلح وقوميين أوكرانيين خلال عملياتهم المتواصلة في أوكرانيا. وأكدت الوزارة أن قواتها دمرت نحو 20 وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى تدمير العشرات من الآليات المصفحة والدبابات التابعة لوحدات كييف. وفي سياق متصل، اعترضت الدفاع الروسي عدة قذائف وطائرة مسيرة كانت موجهة نحو محطة زاباروجيا النووية، كما أسقطت العديد من الطائرات دون طيار في جمهورية دونيتسك ومنطقة خيرسون. طلب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بتعليق وضعية روسيا في مجلس الأمن الدولي. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: عندما يشن عضو دائم بمجلس الأمن حربا غير مبررة وبلا سبب ونددت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيجب تعليق تلك العضوية تلقائيا. من جهته، أكد الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ إن الناتو سيكثف مساعداته لكييف ردا على الاستفتاءات التي تجريها روسيا في الأراضي الأوكرانية ووصفها بسوريا. تتواصل عملية الاستفتاء في مقاطعة دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون. اللجان الانتخابية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا قالت إن هناك إقبال كبير على الاقتراع في اليوم الأول من الاستفتاء الذي طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي العالم بإدانته، مؤكدا أن هذه الاستفتاءات مزيفة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في 4 مناطق تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا تتواصل عملية الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا. اللجان الانتخابية في مقاطعة دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا في شرق وجنوب أوكرانيا قالت إن هناك إقبالا كبيرا على الاقتراع في اليوم الأول من الاستفتاء الذي طالب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي العالم بإدانته، مؤكدا أن الاستفتاءات زائفة.
سيتفاعل العالم بشكل عادل تماما مع الاستفتاءات الزائفة وستتم إدانتها بشكل قاطع.
وهو ما أكده الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث اعتبر الاستفتاءات الروسية عملية زائفة، مؤكدا أن واشنطن لن تعترف بضم أي أرض أوكرانية لروسيا، ليعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة مستعدة للاشتراك مع حلفائها لفرض تكاليف اقتصادية إضافية قاسية وسريعة على روسيا إذا مضت قدما في ضم مناطق من أوكرانيا إليها. وفي إطار ردود الفعل الدولية المنددة، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الناتو سيكثف مساعداته لكييف ردا على الاستفتاءات التي تجريها روسيا في الأراضي الأوكرانية ووصفها بالصورية. كما طالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي.
عندما يشن عضو دائم في مجلس الأمن حربا غير مبررة وبلا سبب ونددت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيجب تعليق تلك العضوية تلقائيا من وجهة نظري.
وبينما دانت مجموعة الدول السبع هذه الاستفتاءات وقالت إن روسيا تريد استخدامها ذريعة لتغيير وضع أراض أوكرانية ذات سيادة، لم تصل الصين إلى حد التنديد بالاستفتاءات، لكنها دعت إلى احترام وحدة الأراضي. ردود فعل مختلفة على التأبئة الجزئية في روسيا والاستفتاءات في جنوب وشرق أوكرانيا ردت عليها الخارجية الروسية، وخاصة تلك التي جاءت على لسان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، معتبرة أنه يتخللها مزاج المواجهة وتفتقر إلى الموضوعية ومنفصلة عن الواقع.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن إيران لن تتوالى في الرد على أي عدوان. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة بنابلس في الضفة الغربية. أوروبا تطالب بتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي. وفي الختام، يمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. على الصلاة. حي على الصلاة. Yeah. على الفلاح. حي على
بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي إماما وبالحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الصالح عليهم السلام أئمة وسادة وقادة بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة.
يا عالم الأبصار يا كاشف الأضرار يا مالك الأقدار يا رافع يا جبار جل جلالك أدعوك يا الله بالصمت وبالبيان أدعوك يا الله بالصمت والبيان أدعوك يا الله وأنا الضعيف الشان أدعوك يا الله بالقلب وباللسان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء آخر ونحن نتأمل معا في فقرات دعاء السمات الشريف. لا زال الكلام عن القسم الثامن عشر من هذا الدعاء الشريف، والذي يقسم به الداعي على الله سبحانه وتعالى. والداعي عندما يقسم على الله تعالى ويعلمه الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا القسم وهذا الدعاء، فلأن فيه في هذا القسم في المقسوم به شأن عند الله سبحانه وتعالى. تقول الفقرات: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض. فالقسم على الله سبحانه وتعالى إنما كان بهذه الكلمات الخمسة، والذي ثبتناه في بحوث سابقة إنما القسم بهذه المعاني، وصدور الفعل من قبل الأرض والسماوات مما يعني هنالك إدراك تمثلت به الأرض والسماوات وبقية المعاني التي ذكرتها الفقرات الأخرى، كل هذا يكشف أن هنالك إدراك تمثلت به هذه المعاني من غير الإنسان، وهذا المعنى يوافقه ويؤيده المعنى في الآية الثانية بعد السبعين من سورة الأحزاب التي تقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. ونريد أن نستجلي معنى هذه العظمة التي بدت في الأمانة الإلهية التي عرضت على الأرض والجبال والسماوات فأبين أن يحملنها، والتي أشارت إليها الكلمات من القسم الثامن عشر، وهي العلم الإلهي والجلال والكبرياء والعزة والجبروت، التي يمكن أن يقال أنها صفات، يمكن أن نصف بها الأمانة الإلهية التي عرضت. وفي بحوث سابقة قلنا إن الله سبحانه وتعالى إنما عرف محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين كأشرف مخلوقات خلقها من بين كل المخلوقات التي خلقها، لذا شد كل شيء إليهم. وهذا المعنى نقلناه في نص سابق أن الله سبحانه وتعالى سمى يوم الجمعة بيوم الجمعة لأنه يوم الولاية الكبرى. لماذا؟ لأنه في ذلك اليوم أتت الرسل والأنبياء والملائكة وكل شيء خلق الله، والثقلان الجن والإنس والسماوات والأرضون والمؤمنون بالتلبية لله عز وجل لكي يعرفهم عظمة خلقه في محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. ولا بأس أن نقف عند بعض الروايات التي تتكلم عن هذا المطلب. في نص عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا المعنى هو الذي يفسر لنا معنى التأبي الذي كان به حال الأرض والجبال والسماوات عندما عرضت عليها الأمانة، وكذلك حال بقية المعاني التي ذكرتها الفقرات من القسم 18. يعني لم تتحملها الأرض هذه الأمانة، انخفضت لها السماوات، انزجر لها العمق الأكبر، ركدت لها البحار والأنهار، خضعت لها الجبال، سكنت لها الأرض بمناكبها، استسلمت لها الخلاق. هذه المعاني إنما هي حالات عاشتها الأشياء التي خلقها الله غير الإنسان بعد أن عرفت عظمة هذه الأمانة. وقلنا في نص سابق أن هذه الأمانة إنما هي ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. في رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن ولايتنا عرضت على السماوات والأرض والجبال. أما هذه الولاية في نص آخر أيضا عن الإمام الصادق أن ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبي قط إلا بها، يعني لم تكن لغير هذه الولاية من مضمون ومن فحوى حملته الرسالات السابقة. أن الله سبحانه وتعالى، وقع هذا المعنى موجود حتى في الإنجيل، أن هنالك إخبار من قبل المسيح عن نبي يأتي من بعده، وأن هذا النبي هو النبي الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يطهر به هذه الأرض وهذا الوجود وهذا العالم. هذا التعريف من قبل الأنبياء إنما كان لشد الناس والمخلوقات ولأن تتمحور الدعوات السابقة حول معنى الإنسان الذي أحبه الله سبحانه وتعالى وكان هو الحجة وهو الآية وهو المعنى الجميل الذي لابد أن تدرك كل المخلوقات العظمة التي تحلى بها. هو فيه معنى العلم الإلهي، وفيه معنى العزة الإلهية، وفيه معنى الجلال الإلهي، وفيه معنى الجبروت الإلهي. معنى الجبروت معنى القهر، القاهرية، أن من يرى محمدا صلى الله عليه وآله وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين لا يملك نفسه قلبه عقله إلا أن يخضع له. في جملة من النصوص التي نقلتها بعض كتب العامة هكذا، أن في كتاب المغازي للواقدي في مقدمته التي حقق بها الكتاب، أن مما نقله الواقدي أن معجزة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقية إنما هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. واقعا هذا الكلام في الواقع الخارجي هو الحق الذي لا يمكن الإغفال عنه في معاني علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وفي معاني أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وفي معاني رسول الله صلى الله عليه وآله. فكل شيء فيهم إنما أصله في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى المعجز يراه الإنسان، هكذا نقرأ في الكتب، أن ما أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ملكته حالة الخضوع والاستسلام لهذا المعنى الإلهي المتجسد في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض النصوص الشريفة أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان فيه شيء من بهاء رسول الله، كان بهاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد بزغ في صورة الحسن صلوات الله وسلامه عليه، فما أن يراه أحد حتى يسلم لذلك البهاء، حتى يجد في قلبه تسليما لهذا المعنى الظاهر الذي يجد فيه الناظر آية للحسن الإلهي وللجمال الرباني الذي تجسد في الواقع الخارجي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فأهلا ومرحبا بكم، كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك أخي العزيز وعلى المستمعين الكرام رحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سمحت الشيخ، من الأسئلة الواردة للبرنامج، السؤال الأول يقول: نظرا لاختلاف سعر الشراء، شراء سلع المتوفرة في المحال مع سعر بيعها للزبائن، يعني هنا اختلاف، يعني الكاسب أو البائع أضاف سعرا إضافيا للربح، فما هو ملاك حساب خمس السلع الموجودة في المحال التجارية؟ الملاك هو سعر الشراء أم سعر البيع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض البلدان يحصل نزول دائم للعملة، في بعض البلدان تصل الحالة إلى درجة بحيث أن الأسعار تتغير في كل يوم.
نعم،
في كل يوم، لأن نزول العملة بشكل مستمر.
نعم، تقلبات اقتصادية تؤثر على سعر العملة.
سعر العملة،
نعم،
اقتصادية أو سياسية في كثير بالفعل. من الأحيان أنه سياسات الدول أنه يقومون أنه بأعمال معينة تؤدي إلى سقوط عملة الدولة من الدول.
نعم بالفعل.
وهذا طبعا يؤثر على التاجر المسلم أنه يشتري البضاعة في بداية السنة بسعر معين.
نعم.
فبعد مرور سنة كاملة على وجود هذه البضاعة في محله، فعندئذ يجب فيها الخمس، عليه أن يخمس هذه البضاعة. الآن يريد أن يخمس هذه البضاعة، يخمس البضاعة بالسعر الذي اشتراها أو بالسعر الذي أصبحت عليه اليوم. فالسعر الذي اشتراها بها، طبعا أن العملة قد تغير سعرها، الآن القدرة الشرائية لهذه العملة لم تعد القدرة الشرائية التي كانت عليها يوم الشراء.
بالفعل
قد تغيرت. فما يجب الخمس هو حقيقة يجب على السلعة نفسها على البضاعة نفسها.
نعم.
لو افترضنا أنه هو اشترى خمسة أقلام.
نعم.
خمسة أقلام.
نعم.
يجب عليه أن يدفع قلما واحدا خمس الأقلام الخمسة التي زادت عنده، بقت لسنة كاملة من دون استفادة.
نعم.
فهذه زايدة على المؤونة، فيجب دفع أحد الأقلام الخمسة كخمس. لكن إذا لم يشاء أن يدفع السلعة نفسها، ففي هذه الحالة طبعا أنه يجب أن يحسب ثمنها اليوم، لأن ما وجب هو وجب الخمس في العين ذاتها.
نعم.
هذه العين الخارجية سعرها اليوم أصبح كذا، فلهذا تقدر بقيمة ذلك اليوم الذي يخمس فيه.
نعم.
لكن لو أراد أن يتجنب الموضوع تماما ويستفيد في هذه الحالة، والتجار عادة يحسبون هذه الأمور بدقة، ألا يدخل إلى المحال، ألا يدخل المال إلى المحال إلا وهو مخمس، يستطيع أن يقوم بهذا الشيء، أنه يشتري البضاعة بالمال المخمس، فعندئذ المال كل ما عنده بالمحل هو مخمس، لا يحتاج إلى تخميس. تخميس مرة أخرى.
نعم.
في هذه الحالة يكون قد ربح ماذا؟
قيمة العملة يعني.
أي نعم، فرق العملة.
نعم. إذن الخمس في الأساس يترتب على السلعة.
على
ويجب على الذي يريد أن يخمس أن يخمس قيمة تلك السلعة في ذلك الوقت المعين.
اي نعم هكذا.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: إذا أخطأ إمام الجماعة سهوا في القراءة وأكمل صلاته دون تصحيحها، هل يمكن الاقتداء به في الصلوات الآتية أم يجب إحراز صحة قراءته؟
أحيانا يحصل يكون الإمام في أثناء الصلاة أحيانا يخطأ في القراءة، خصوصا الصلاة الجهرية، فالمستمع المأموم يستطيع أن يصحح له من الخلف من دون أن يصبح ذلك خللا في صلاته. مثلا أنه في الصلاة الجهرية لنفترض أن الإمام يخفت صلاته، فيريد أن ينبهه المأموم، فلا يجوز له أن يقول له ارفع صوتك بالقراءة.
نعم.
عندئذ يصبح هذا خلل، يصبح الخطاب لغير الله عز وجل، وهذا لا يجوز في الصلاة. فماذا يفعل؟ يقرأ آية قرآنية مثلا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، هكذا على ما أذكر الآية القرآنية الشريفة، يقرأها هكذا، فينتبه الإمام إلى خطأه في أثناء القراءة.
نعم.
وأحيانا يصحح له القراءة بقراءة الآية بشكل صحيح له. نعم. إذا كان قد أخطأ فيها. ولكن الإخلال بالقراءة من قبل الإمام إذا كان من دون عمد هو لا يخل بالصلاة، فيستطيع أن يتم صلاته معه، ويستطيع أن يصلي حتى الصلوات اللاحقة أن يصليها معه خلفه، لا بأس بذلك، إلا إذا عرف أن الإمام قد يتقصد ذلك، وهذا نادر، يعني أنه لا يكون عادة بتقصد، يكون إما بغفلة أو سهو أو خطأ.
نعم.
في الحفظ وما شابه.
هل أيضا يجب على المأموم أن يحرز أو يقوم بإحراز صحة القراءة؟
طبعا أنه يجب أن يتأكد من صحة قراءة الإمام قبل أن يصلي خلفه، أو أن يكون معروف إلى درجة، ما دام أن الناس تصلي خلفه هو يحصل لديه اطمئنان بأن صلاته صحيحة وقراءته صحيحة، فيحصل له هذا الاطمئنان، وهذا الاطمئنان كافي للدخول للصلاة. لا يجب أن يطلب من الإمام أن يقرأ أمامه حتى يصلي خلفه. لا.
مستمعين الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. Thank you. تحية طيبة لكم أيها الأحبة. ثانية نرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، سؤال آخر يقول: هل يوجد إشكال في عمل أو تشكيل الجمعيات المالية العائلية أو ضمن الجيران مثلا أو بين زملاء العمل، حيث يدفع المشاركون مبلغا شهريا ويعطى لأحدهم كقرض بقيد القرعة؟ كذلك هناك يعني البعض ممن يقوم بتشكيل هذه الجمعيات المالية أو القرعة يشترط على الآخرين أن تكون يعني القرعة الأولى له، هل هذا الشرط فيه إشكال أم لا؟
طبعا الدين والقرض، أخذ الدين طلب الدين مكروه حتى لو كان لضرورة، لكن إعطاء الدين وإقراض الناس مستحب. فانظر أحيانا مسألة واحدة جانب يكون قد فعل مكروها،
نعم،
والجانب الآخر يكون قد فعل ماذا؟
مستحبا.
مستحبا،
نعم.
من المستحبات الأكيدة إقراض الآخرين وإنشاء مؤسسات للقرض الحسن،
نعم،
بشتى الطرق طبعا، من دون فوائد حسن، إذا كان من دون فوائد، من دون ربا، من دون الدخول في الحكم في الحرمة الشرعية،
نعم.
فمن المستحبات الأكيدة هو إقامة صناديق القرض الحسنة، والله سبحانه وتعالى اعتبر ذلك إقراضا لنفسه. قال تعالى،
نعم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من ذا الذي يقرض الله؟
نعم.
الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى من يقرضه يعطيه قرضا،
نعم،
ولكن اعتبر إعطاء الآخرين، مساعدة الآخرين في القرض، هو قرضا لله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فالله سبحانه وتعالى اعتبره قرضا له. الآن لو شكلنا جمعية بحيث يدفع كل واحد منا شهريا مبلغا من المال،
نعم،
وبعد جمع هذا المبلغ من المال يدفع، يعطى
لشخص واحد،
لشخص واحد، إما بالقرعة أو بالأولوية أو بالاتفاق أو بالتصويت أو بأي شيء آخر. أحيانا يقوم هو مؤسس الجمعية هذه، هو يكون بحاجة شديدة إلى المال،
نعم،
فيتفق مع الناس أنه على إنشاء هذه الجمعية،
نعم،
لتأمين حاجته هو الأولية، ثم بعد ذلك بالمرات القادمة يوزعها حسب القرعة وحسب الاتفاق وحسب القانون الذي يتفقون عليه،
نعم.
فهذا لا بأس به، لأن الأعضاء قد وكلوه بالحقيقة للتصرف بهذا المال بالطريقة التي يراها مناسبة أو بحسب القانون الذي اتفقوا عليه،
نعم.
فلا بأس في ذلك، إما بالوكالة أو بالأصالة هو يعمل، ويمكن أن يشترط على الجميع أن المرة الأولى لي والمرات القادمة نعمل على هذا الأساس، لا بأس.
سؤال آخر يقول: خرجت من بلدتي للتسلية فوجدت خاتما في الطريق وأخذته، ما هو تكليفي تجاه هذا الخاتم؟
هذا حكم اللقطة يعني، سواء خرج لأي هدف كان،
نعم،
المهم أنه هو وجد شيئا ذا قيمة،
نعم.
إذا كانت قيمته أقل من الإغرامين والنصف من الفضة، طبعا ممكن أن وسعر الفضة يختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر، لكن إذا كان ثمن اللقطة التي حصل عليها أقل من إغرامين ونصف من الفضة أو ما يعادل ذلك، فهو يستطيع أن يتصرف بها كما يريد، يأخذها لنفسه، يعطيها لغيره، يتصدق بها، بعد أنه هو حر في ذلك. لكن ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك أصبحت ذات قيمة، وهذه أنه عندئذ يجب الإعلان عن هذا المال والبحث عن صاحبه، وهو لا يتملكه، لا يجوز له أن يتملكه، لأنه ليس مال مأخوذ بمقابل، هو حصل على شيء من خلال الصدفة، وجده في الطريق وما شابه، أضاعه صاحبه،
نعم،
صاحبه بحاجة إلى هذا المال، فليس مالا لا يعتنى به كما ذكرنا. أحيانا يكون شيء قليل بسيط الإنسان لا يهتم له، أحيانا حتى يسقط منه هو لا يبالي،
نعم،
لأنه هو بالنسبة له غير مهم،
نعم.
لكن عندما يتجاوز هذا الحد الشرعي المقدر بغرامين ونصف من الفضة، فعندئذ يصبح هذا المال مهم معتنى به، فيجب البحث عن صاحبه ودفعه. إذا مرت سنة عن الإعلان ولم يتعرف على صاحبه ولم يتمكن من الوصول له، يتصدق بالنيابة عنه، لا يجوز أن يأخذه لنفسه، والله أعلم.
كيفية الإعلان في هكذا موارد، يعني هل يكفي أن مثلا الإنسان المكلف يقوم بمثلا لصق إعلان على الجدران أو كتابة لافتة قصيرة في البحث عن الشخص، أم يجب أن يسأل ويبحث عن الشخص فردا فردا؟
يعني بالمقدار المتعارف، يعني عادة أنه أنا لا أستطيع، أنا وجدت مثلا خاتما أن أذهب إلى الإذاعة والتلفزيون وأضع إعلانات هناك، أصرف على الإعلان بالتلفزيون أكثر مما من سعر الخاتم بنفسه. بالحد المتعارف عادة أضع لاصقات، أعلن في بعض الأماكن، وحتى في المسجد يكره بين الصلاتين أن يعلن أنه وجدت ما أدري كذا، وجدت كذا وكذا. يكتفي بالحد المتعارف، هذا يكفي، ما زاد على ذلك غير مطلوب منه أبدا.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، شكرا على حضورك معنا. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، شكرا لكم أيضا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
وكان من دعاء الإمام الحسين عليه السلام للحفظ والوقاية: وأعوذ بالله العظيم من شر السامة والهامة واللامة والخاصة والعامة، ومن شر أحداث النهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، ومن درك الشقاء وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء وتتابع العناء والفقر إلى الأكفاء وسوء الممات وسوء المحيا وسوء المنقلب. وأعوذ بالله العظيم من شر إبليس وجنوده وأعوانه وأتباعه، ومن شر الجن والإنس، ومن شر الشيطان، ومن شر السلطان، ومن شر كل ذي شر، ومن شر كل ما أخاف وأحذر، ومن شر فسقة العرب والعجم، ومن شر فسقة الجن والإنس، ومن شر ما في النور والظلم، ومن شر ما هجم أو دهم أو ألم، ومن شر كل سقم وهم وغم وآفة وندم، ومن شر ما في الليل والنهار والبر والدغار والبحار، ومن شر الفساق والفجار والكفار والحساد والسحار والجبابرة والأشرار، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وأعوذ بالله العظيم من شر ما استعاذ منه الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون والشهداء والصالحون وعبادك المتقون ومحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المهديون والأوصياء والحجج المطهرون عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. وأسألك أن تعطيني من خير ما سألوك، وأن تعيذني من شر ما استعاذوا بك منه، وأسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم من أرادني في يوم هذا وفيما بعده من الأيام من جميع خلقك كلهم من الجن والإنس، من غريب أو بعيد، ضعيف أو شديد، بشر أو مكروه، أو مساوة بيد أو لسان أو قلب، فأخرج صدره وألجم لسانه، واشدد سمعه واقمح بصره، وأرعب قلبه، واشغله بنفسه، وأمته بغيظه، واكفنيه بما شئت وكيف شئت وأنا شئت، بحولك وقوتك، إنك على كل شيء قدير.
صورة إنسانية فجرها الرسول، بارك الله فيك.
صورة توحيد
صورة إنسانية،
صورة إنسانية
هي دستور حياتي، هذه معتقداتي، وبها العدل السقام،
دين دين التمدن والتقدم والسعادة، دين دين التقدم والتمدن والتمدن والسعادة، دين أعظم منظم للبشر وضع اقتصاد، دين يقسم الثروة بلا نقيصة ولا زيادة، ليجان الأولادي فرق أحكام على الكل طبق، وين التطور يتفق أو على القرآن استنادة، دين يتطبق بكل الأصول والمرونة الهائلة بكل الأمور، دين يتطبق بكل الأصول والمرونة الهائلة بكل الأمور، اقتصادي صفاتي هذه معتقدات،
وبها العدل استقام،
وبها العدل استقام، هذا جيل هذا جيل
سورة التوحيد تحرير العقول، ثورة ثورة
ثورة ثورانية،
سورة التوحيد ثورة إنسانية فجرها الرسول، هي دستور حياتي، هذه معتقداتي،